الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. علمنا بالأمس أن الحديث المقبول إن كان حكما في المسألة فهو النص والمحكم، وإن كان هناك ما يعارضه فإما أن نجمع بينه وبين المعارض، وهذه أولى الطرق فنعمل بهما جميعا، فإن لم نتمكن من الجمع بينهما نظرنا الناسخ من المنسوخ وعملنا بالناسخ وتركنا المنسوخ، فإن لم نتمكن من الجمع بينهما سلكنا مسلكا آخر وهو مسلك الترجيح بين الحديثين، فأيهما كانت الأرجحية له بالقرائن المعروفة كإخراج الشيخين للحديث أو رواية من ذكر فيه بأنه أصح الأسانيد أو رواية الأثبات قدم، وإلا قدم الآخر. فإن لم نتمكن من هذا ولا هذا فالتوقف سبيلنا، والتوقف إنما يكون في حق الشخص حتى يسأل غيره، أما أن تتوقف الأمة في معنى حديث فهذا لا يكون. واليوم عندنا درس جديد وهو من أهم الدروس، لأن بهذا الدرس تتعرف على الحديث المردود، فإننا فيما قبل عرفنا الحديث المقبول. الحديث المقبول هو الحديث الذي تتوفر فيه الشروط الستة المذكورة: عدالة الراوي واتصال السند وضبط الراوي والسلامة من الشذوذ والسلامة من العلة، وأن يروى من وجه آخر إذا كان حديث ضعيف الذي ضعفه من جبر. والليلة نتعرف على الحديث المردود وما هي أسباب رده وما أسباب الطعن في هذا الحديث. فعندنا سببان، عندنا سببان: السبب الأول السقط في السند، ويشمل أنواعا: المعلق والمدلس والمرسل والمنقطع والمعضل، خمسة أنواع. وهكذا الطعن، الطعن يختلف إما في دينه وإما في ضبطه وحفظه، فالطعن يختلف تارة من جهة الدين كأن يكون فاسقا أو يكون مبتدعا أو يكون كافرا أو يكون غير عدل بجميع أنواع سلب العدالة، وإما أن يكون الطعن لا في دينه، يكون دين مصلي صائم على خير لكن عنده غفلة في حفظه، أو عنده كذلك سوء حفظ أو غير ذلك من الأنواع، وسيأتي بيانه. والطعن سبله كثيرة. قال: ثم المردود وموجب الرد إما أن يكون لسقط من إسناد أو طعن في راو على اختلاف وجوه الطعن، أعم من أن يكون لأمر يرجع إلى ديانة الراوي أو إلى ضبطه، يعني هذا أعم. قال: فالسقط، الآن ركز معنا بعد أن عرفنا أن الطعن في الحديث أو أن الرد للحديث يكون بأحد سببين أو بهما، بأحد سببين أو بهما. السبب الأول السقط في الإسناد، والسبب الثاني الطعن في الراوي. قال: فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند من تصرف مصنف أو من آخر، أي الإسناد بعد التابعي. نعم نكتفي بالأول. فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند من تصرف مصنف، هذا يسمى المعلق. إلى هنا يسمى المعلق السقط إذا كان من جهة المصنف، أسقط المصنف رجلا أو رجلين أو ثلاثة من السند فهذا يسمى معلق، أو من آخره أي الإسناد، وهذا يسمى مرسل أو من آخره بعد التابعي أو غير ذلك. فالأول المعلق سواء كان الساقط واحدا أم أكثر، وبينه وبين المعضل الآتي ذكره عموم وخصوص. يعني نريد ألا نقفز حتى نفهم. السقط إما أن يكون من جهة المصنف، هذا يسمى ماذا؟ معلق. لو سقط واحد أو اثنان أو ثلاثة أو أربعة كله يسمى ماذا؟ معلق. حتى لو قال فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم فقط، هذا يسمى ماذا؟ معلق. يقول هنا عندنا نظرة أخرى، أنه بينه وبين المعضل عموم وخصوص، بينه وبين المعضل عموم وخصوص من وجه. فمن حيث تعريف المعضل بأنه سقط منه اثنان فصاعدا يجتمع مع بعض صور المعلق، ومن حيث تقييد المعلق بأنه من تصرف مصنف من مبادئ السند يفترق منه إذ هو أعم من ذلك. يعني يقول الأصل أن المعلق أن يسقط الراوي شيخه أو شيخ شيخه أو أكثر من ذلك، لكن إذا كان الساقط من السند اثنان أو أكثر هذا يسمى ماذا؟ معضل. هذا يسمى معضل، هذا من حيث الاتفاق في عدد السقط، يسمى معضل من حيث الاتفاق في عدد السقط. أما من حيث الواقع لا يسمونه معضلا من حيث الاصطلاح عند المحدثين. لماذا لا يسمونه معضلا؟ لأن هذا السقط متعمد، هذا السقط متعمد ومقصود، إذ أنه قد يروى في مكان آخر متصل. كم من الأحاديث التي يذكرها البخاري في صحيحه معلقة في كتاب الإيمان ويصرف في كتاب العلم، أو في كتاب العلم ويصرف في كتاب التوحيد، أو كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، أو في غير ذلك. فهمتم الفرق؟ من حيث النظر إلى عدد الساقطين في السند قد نسمي الحديث معلق يعني معضل، لأنه سقط منه اثنان أو أكثر على التوالي. لكن من حيث الاصطلاح لا يسمى معضلا، لأن هذا السقط من تصرف الراوي، من تصرف المصنف. فهمتم يا أخوة؟ أي أسقطه عمدا وقصدا. وستجد أن الحديث في غير هذا الموطن متصل، بينما المعضل في الغالب لا تدري من أسقط، وربما بجمع الطرق يعرف الساقط، لكن هذا هو. قال ومن صور المعلق أن يحذف جميع السند ويقال مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها أن يحذف إلا الصحابي أو إلا التابعي والصحابي معا، ومنها أن يحذف من حدث أن يحذف من حدثه ويضيفه إلى من هو فوقه، فإن كان من فوقه شيخا لذلك المصنف فقد اختلف فيه هل يسمى تعليقا أو لا. والصحيح في هذا التفصيل فإن عرف بالنص أو الاستقراء أن فاعل ذلك مدلس قضي به، وإلا فتعليق. يعني يقول الحديث المعلق قد يكون السقط جميع السند أو بعض السند، ثم إذا كان التعليق عن شيخ المصنف، عن شيخ المصنف كان يقول البخاري قال هشام بن عمار أو قال لي هشام بن عمار، أما قال لي هشام بن عمار فهو تحديث وهو سماع، لكن لو قال قال هشام بن عمار فهو أيضا إن كان من شيوخه يحمل على السماع، إن كان من شيوخه يحمل على السماع، إلا إذا كان المعلق مدلسا. والبخاري الحمد لله لم يوصف بذلك، وإن وصف بذلك في النادر فهو من الطبقة الأولى التي لا يضر تدليسهم. فهمتم هذه المسألة معيد؟ المسألة إذا قال البخاري قال الليث، قال ابن سيرين، قال معاذ بن جبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ماذا يسمى يا أخوة؟ معلق. انتهينا. لكن إذا قال لي هشام بن عمار أو قال لي عبد الله كاتب الليث، هذا سماع صريح. لكن لو لم يقل قال لي وقال قال هشام بن عمار أو قال فلان، على ماذا نحمله؟ نحمله على السماع، لأن البخاري غير مدلس، أو أن تدليسه لا يضر على من وصفه بأنه لم يسلم. قال وإنما ذكر التعليق في قسم المردود للجهل بحال المحذوف، يعني والمحذوف غالبا لا تعلم عدالته ولا يعلم ضبطه، لا يعلم عدالته ولا ضبطه، وإلا لو علم أنه عدل وعرف حاله لما ضر ذلك، لكن في الغالب لا يعرف عدالته ولا ضبطه. قال وقد يحكم بصحته إن عرف بأن يجي مسمى من وجه آخر، قد يحكم بصحة المعلق إذا علم حال المحذوف. فإن قال جميع من أحذفه ثقات جاءت مسألة التعديل على الإبهام، يعني الآن يقول قد يقول المصنف أنا لا أحذف إلا الثقة، فأنا أضمن لكم ما بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم ثقات، هل يقبل منه؟ هذه مسألة تسمى التعديل على الإبهام، هذه لم تقبل من الشافعي، وهو يقول حدثني الثقة، لأنه قد يكون ثقة عنده وضعيف عند غيره، فكيف يؤخذ به؟ الآن نحن هنا داخل مسجد، أنت قد تثني على هذا وهذا يذم هذا، على شخص واحد، واحد يذمه وواحد يثني عليه، فلو أتيت تحدثني وتقول لي قال فلان كذا 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 كذا، أقول لك يا أخي هذا أنا ما أقبل حديثه، هذا عندي ما هو صحيح. فإن قال يا أخي حدثني واحد ثقة قال كذا وكذا وكذا وكذا، هنا قد يلتبس علي الأمر وقد يؤدي إلى قبول حديثه، فعند ذلك قال المحدثون لابد أن يصرح باسم الثقة، لأنه قد يكون ثقة عنده وضعيف عند غيره. والشافعي كان يقول حدثني الثقة، وعند أن بحث العلماء عن هذا الثقة وجدوه يعني هذا إبراهيم بن أبي يحيى الكذاب، إبراهيم بن أبي يحيى الكذاب، فلابد من التحقق في هذا الأمر، التوثيق الضمني أو التوثيق على الإبهام لا يكفي. قال والجمهور لا يقبل حتى يسمي، لكن قال ابن الصلاح هنا إن وقع الحذف في كتاب التزمت صحته كالبخاري فما أتى فيه بالجزم دل على أنه ثبت إسناده عنده، وإنما حذف لغرض من الأغراض، وما أتى فيه بغير الجزم ففيه مقال. قيل هذا بأنه ما جاء به على غير الجزم فهو ضعيف، إذا قال روي وقيل وذكر، هذه ألفاظ تمريض، ألفاظ تمريض، بخلاف قال وذكر، هذه ألفاظ يعني جزم. فهل يقال بأن كل حديث مرضه البخاري ضعيف؟ قال بعضهم بأنهم تتبعوا هذه الأحاديث فوجدوها بأنها غير ضعيفة، بعضها غير ضعيف، أما ما جزم فيه فهو عنده صحيح، وإذا لم يجزم به فقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا، كمثل حديث ويذكر عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده ذكره في باب الغسل وهو حديث حسن، فالله حق أن يستحيى منه. قال وقد أوضحت أمثلة ذلك في النكت على ابن الصلاح، هذا النكت على ابن الصلاح الله أعلم هل أتمه أم لم يتمه، لأن المطبوع منه إلى النوع 23، ولم توجد بقية الأنواع، لكن الأنواع المهمة هي إلى هذا الحد، إلى النوع 23. فالآن أخذنا يا أخوة أن المردود إما أن يكون لسقط أو طعن، فنبدأ بالسقط. ما هو أنواع أول أنواع السقط؟ المعلق. المعلق والسقط في المعلق يكون من جهة المصنف لا من جهة التابعي، يكون من جهة المصنف. والسقط في المعلق يكون متعمدا، أي أن المصنف يسقطه متعمدا، ربما على باب الاختصار، يريد الاختصار لا يريد أن يسوق الحديث بسنده. هل يكون هذا الحديث ثابت أو غير ثابت؟ هذه مسألة أخرى نرجع فيها إلى الحكم على السند. إلا أن أكثر من شهر بالمعلقات هو البخاري. قال العلماء ما جزم فيه البخاري بقوله قال أو ذكر أو روى بصيغة الجزم فهو مقبول عنده، وما ساقه بصيغة التمريض فقد يكون مردودا وقد يكون ثابتا. قال والثاني وهو ما سقط من آخره من بعد التابعي هو المرسل. قال بعضهم ومرسل منه الصحابي سقط، هذا قول البيقوني. هل قبل العلماء منه هذا الكلام؟ لم يقبل العلماء منه هذا الكلام، لأنه لو كان الساقط الصحابي ما ضرنا، لأن الصحابة كلهم عدول. لو كان الساقط الصحابي ما ضرنا، الصحابة كلهم عدول. المشكلة إذا كان الساقط غير الصحابي، لأنه قد وجد في التابعين من يكذب ويتعمد الكذب. ومما ذكروه أن رجلا من الخوارج تاب إلى الله عز وجل من هذه البدعة، والخوارج يكفرون الكذاب، ومع ذلك قال يا معاشر المسلمين انتبهوا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإننا كنا إذا أشكل علينا شيء اجتمعنا ووضعنا له حديثا. هذا رجل من الخوارج يعترف بهذا الاعتراف، كيف بالروافض الذين يستحلون الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم لنصرة مذهبهم، حتى قال الشافعي أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية، لأنهم يتعمدون الكذب ويرون حله وجوازه لنصرة بدعتهم. وهكذا طائفة من الكرامية تدعي أنها تكذب للنبي صلى الله عليه وسلم لا تكذب عليه. فهمتم يا أخوة؟ فلا بد من التنبه. لو كان الساقط الصحابي ما بالينا، لكن المشكلة أن يكون الساقط من هو دون الصحابي. قال وهو ما والثاني ما هو ما سقط من آخره من بعد التابع هو المرسل، وصورته أن يقول التابعي سواء أكان كبيرا أم صغيرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو فعل كذا أو فعل بحضرته كذا ونحو ذلك. زاد بعضهم قيدا هنا أن يقول التابعي الذي لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله أو فعل رسول الله. لماذا هذا القيد؟ لأن بعض الناس لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر، فسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن في ذلك الوقت. لو آمن حين رأى النبي صلى الله عليه وسلم لكان صحابيا، لكن لم يؤمن إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فهو في حكم من؟ في حكم التابعين، ويسمى مخضرم، لكن حديثه حديث التابعين. فإذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سمع منه، هل نقول هذا مرسل؟ هل نقول مرسل لأنه رواية التابعي؟ لا. إذن تعريف المرسل أن ماذا؟ أن يقول التابعي الذي لم يلقى، هو رواية التابعي الذي لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول قال أو فعل. والمرسل عند جماهير أهل الحديث ليس بحجة، كما قال مسلم في مقدمة صحيحة، والمرسل في قولنا وقول أهل الحديث ليس بحجة. وأما مراسيل الصحابة فهي مقبولة، مراسيل الصحابة مقبولة لأن الصحابة كلهم عدول ويروي بعضهم عن بعض. فكم من الأحاديث التي ترويها عائشة رضي الله عنها ولم تشهدها، وكم من الأحاديث التي يرويها ابن عباس رضي الله عنه ولم يشهدها، ومع ذلك حديثه مقبول. حتى ذكر أن ابن عباس لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم إلا 5 أحاديث، قال بعضهم 9، فهو عدد يسير بالنسبة إلى غيره من الأحاديث. فهمتم يا أخوة؟ لكن مراسيل الصحابة لا تضر لأن الصحابة كلهم عدول. قال: وإنما ذكر في قسم المردود للجهل بحال المحذوف، لأنه يحتمل أن يكون صحابيا ويحتمل أن يكون تابعيا، وعلى الثاني إذا كان تابعيا يحتمل أن يكون ضعيفا ويحتمل أن يكون ثقة، وعلى الثاني إذا كان ثقة يحتمل أن يكون حمل عن صحابي ويحتمل أن يكون حمل عن تابعي آخر، وعلى الثاني فيعود الاحتمال السابق ويتعدد إما بالتجويز العقلي فإلى ما لا نهاية له، وأما بالاستقراء أما بالتجويز العقلي فإلى ما لا نهاية له، وأما بالاستقراء فإلى 6 أو 7، وهو أكثر ما وجد من رواية بعض التابعين عن بعض. يعني معناه لو كان الساقط هو الصحابي ما ضرنا ذلك، لكن إذا كان الساقط تابعي هل نحن نعرف أن هذا التابعي ثقة أو غير ثقة؟ لا نعلم بذلك، فلا بد من اليقين. لا يقول قائل يحملون على السلامة، نعم يحملون على السلامة، لكن قد وجد من يحدث وهو كذاب، فلا بد من ذكر اسم المحدث حتى نعرف درجته وحاله. أظن يكفيكم إلى هنا، ولكم في الدرس الآخر إن شاء الله.